بسم الله الرحمن الرحيم. سبق الكلام في أنه هل للغاية مفهوم أو ليس لها مفهوم، بمعنى أنه إذا ورد مثلا أتم الصيام إلى الليل، فهل أن الغاية التي هي الليل تدل على أن ما قبلها مخالف لما بعدها، يعني أنه ينتهي الصيام الحكم ينتهي إلى الغاية وما بعد الغاية وهو وجود الليل منفي الحكم في منفي الصيام لا صيام، أو أنه هذا طبعا هو المشهور والذي ذهب إليه أكثر المحققين، أو أنه كما ذكر السيد المرتضى رحمه الله أنه ما قبله ثابت له الحكم، ما قبل الغاية الحكم ثابت، لكن ما بعد الغاية لا نقول أن الحكم منفي، لا يعلم الثبوت ولا النفي إلا بدليل آخر مستقل. قال صاحب المعالم رحمه الله: لنا إن قول القائل صوموا إلى الليل معناه، لما قال إلى الليل يعني آخر وجوب الصوم مجيء الليل، هذا معناه صوموا يعني واجب عليكم الصيام إلى الليل وآخره الليل، فلو فرض ثبوت الوجوب بعد مجيئه، لو قلنا أنه حتى بعد مجيء الليل يحتمل أنه يكون واجب، لم يكن الليل آخرا، إذن الليل مو آخر، لأن دخل الليل والصيام لا يزال موجود، وهو خلاف المنطوق، فإن المنطوق يدل على أن هذه غاية ونهاية إلى الصيام. واحتج السيد المرتضى رحمه الله بنحو ما سبق في الاحتجاج على نفي دلالة التخصيص بالوصف، يعني قال أنه لو كان ما بعد الغاية منفي لا دل اللفظ على ذلك بإحدى الدلالات الثلاث، التضمنية والمطابقية والالتزامية، نفس الذي قلناه فيما سبق، حتى إنه قال يعني نفس الحكم نفس الدليل الذي أخذه لنفي مفهوم الوصف أيضا أخذه لنفي مفهوم الغاية، فجعل المسألتين متشابهتين. ولذلك يقول: من فرق بين تعليق الحكم بصفة وبين تعليق الحكم بغاية، إذا فرق الإنسان يقول هذا يختلف عن ذاك، ليس معه إلا الدعوى، فهو في الواقع مدعي فقط، ادعى الفرق، ولا في الواقع لا فرق بينهما، وهو كالمناقض، كالمناقض لنفسه لفرقه، لأنه فرق بين أمرين لا فرق بينهما، يعني مفهوم الغاية ومفهوم الوصف من باب ومن واد واحد. فإن قال: فأي معنى لقوله تعالى ثم أتم الصيام إلى الليل، ثم أتم الصيام إلى الليل، ربما هذا واحد يشكل على السيد المرتضى بقوله إلى الليل، أي معنى له إذا كان ما بعد الليل يجوز أن يكون فيه صوم، إذن ما صار الليل غاية؟ قلنا، يجيب السيد المرتضى: وأي معنى لقوله عليه السلام في سائمة الغنم زكاة، والمعلوفة مثلها، إذا كان المعلوفة أيضا فيها زكاة إذن لماذا قيد في سائمة الغنم، في الغنم السائمة، إذن ما في داعي للتقييد هنا أيضا إلى الليل نفس الشيء. فإن قيل: لا يمتنع أن تكون المصلحة في أن يعلم ثبوت الزكاة في السائمة بهذا النص، الجواب أن لما قال في الغنم السائمة زكاة علمنا ثبوت الزكاة في الغنم السائمة بهذا النص، ويعلم ثبوتها ويعلم ثبوت الزكاة في المعلوفة بدليل آخر، يعني الآن ليس شرط أنه يكون الدليل جامع بحيث يدل على هذا وعلى هذا. ممكن نجيب دليل على ثبوت الزكاة في السائمة ودليل ثاني على ثبوت الزكاة في المعلوفة. فعلى كل حال أن قول الإمام عليه السلام في زكاة المعلوفة السائمة أو في الغنم السائمة زكاة يدل على جزء من الحكم، وفي لما يقول في المعلوفة زكاة يدل على الجزء الثاني. قلنا كذلك لا يمتنع فيما علق بغاية حرفا بحرف، يعني ممكن يقول أتم الصيام إلى الليل، فيكون هذا دليل على وجوب الصيام من طلوع الفجر إلى الليل، ثم في دليل ثاني يقول صوموا في الليل مثلا إلى منتصفه، ممكن، فيكون الاثنين يكونان الحكم التام، هذا أول يعني النهار إلى الليل وذاك من الليل إلى منتصف الليل مثلا، ممكن. والجواب المنع من مساواته للتعليق بالصفة، نمنع أن التعليق بغاية مساوي للتعليق بالصفة، فإن اللزوم هنا ظاهر، اللزوم في هذا الفرد أنه يلزم من التقييد بالغاية انتفاء الحكم ما بعد الغاية، هذا إيش؟ ظاهر وواضح من العبارة، إذ لا ينفك تصور الصوم المقيد بكون آخره الليل مثلا، لا ينفك لما نقول أنه يجب الصوم ويكون آخره الليل، لازمه ما هو؟ عدم الصوم في الليل، لا ينفك عن أن يكون عن عدمه في الليل، بخلافه هناك لما نقول في زكاة في الغنم السائمة زكاة، هل أن هذا لا ينفك عن نفيه عن المعلوفة؟ ملازم، لأنه لعله سئل عن الزكاة هل أنها واجبة في السائمة أم لا، فأجاب كما مر علينا مثلا لبيان اهتمامه أو غير ذلك. بخلافه هناك فإنه ممكن أنه ينفك إثبات الحكم في ثبوت الصفة، ينفك عن عدم الحكم في حال عدم الصفة كما علمت. ومبالغة السيد في التسوية بينهما لا وجه لها، السيد بالغ وشدد أنهما من باب واحد، ومن فرق بينهما فهذا تفريق طبعا ليس في محله وغير ذلك من عباراته السابقة، يقول هذه المبالغة لا وجه لها، بل أن مفهوم الغاية غير ثابت، عفوا ثابت، ومفهوم الوصف غير ثابت. والتحقيق ما ذكره بعض الأفاضل من أن مفهوم الغاية أقوى دلالة من أو دلالة من التعليق بالشرط، أن هذا أقوى من ذاك، فإذا كان علقنا بشرط مفهوم الشرط ثابت هذا أقوى، ولهذا قال بدلالة مفهوم الغاية كل من قال بدلالة الشرط، وأيضا وبعض من لم يقل بها، بعض العلماء لم يقل بدلالة الشرط يعني بمفهوم الشرط، لكنه قال بمفهوم الغاية. يقول أصل، هذا الأصل في جواز الأمر مع انتفاء الشرط بالنسبة إلى لو أن شخص مثلا أمر عبده بأمر، هذا الأمر مقيد بشرط، مثلا يقول له اشتري اللحم، يقول السيد لعبده اشتري اللحم من السوق غدا. طبعا شراء العبد اللحم مشروط بماذا؟ ببقاء العبد. لو أنه مات هل الحكم لا يزال متوجه إليه؟ لا، فهو مشروط ببقائه. إذا كان الشخص لا يعلم بانتفاء الشر، أنا ما أعلم بأن الشر سينتفي غدا، لا أعلم أنه سيموت، فهل يجوز لي، هل يصح مني أن آمره بفعل مع أن الشرط منتفي، شرط تحقق الفعل؟ يجوز، لأنني جاهل بانتفاء الشرط، فيجوز لي أن آمر، يصح مني ذلك. لكن بالنسبة إلى الله سبحانه وتعالى يعلم أنه غدا سيموت، يقول له مثلا افعل كذا وكذا غدا، فهل يصح من الله سبحانه وتعالى، هل يجوز أن يأمر الله سبحانه وتعالى مع أنه يعلم أن الشرط، شرط الإتيان بالعمل منتفي؟ يقول قال أكثر مخالفين إن الأمر بالفعل المشروط جائز، مثل الأمر بمثلا شراء اللحم جائز وإن علم الآمر انتفاء شرطه، وإن كان الآمر يعلم أنه شرط هذا الفعل الذي لا يتحقق الفعل بدونه سيكون منتفيا هذا الشرط. إذن ما فائدة الأمر الآن لما يأمر؟ أليس الآمر يريد أن يتحقق أمره؟ يريد ذلك. فإذا كان هو يعلم أنه مقيد بشرط والشرط غير حاصل، فإذا ما الفائدة من الأمر؟ لغو يكون الأمر، فإذا كان لغو لا يصح من الله سبحانه. وربما تعد لا بعض المتأخرين منهم زاد على ذلك، يعني تار أنا آمر عبدي بأمر وأنا أعلم أنه ما فيه، يعني مثلا أقول له اذهب واشتري اللحم، طبعا شراؤه للحم أيضا مشروط غير أنه يكون حي، مشروط بوجود اللحم، إذا أنا أعلم أنه ما فيه لحم فكيف أكلفه بذلك؟ بعضهم يقول حتى لو أن المأمور علم يصح، يعني المأمور يعلم أنه ما فيه لحم وأنا أعلم أنه ما فيه لحم، أقول له اذهب واشتري اللحم، هذا الأعظم من ذاك بعد. وربما تعدى بعض متأخريهم فأجازه وإن علم المأمور أيضا، حتى لو علم المأمور بانتفاء الشرط، مع نقل كثير منهم الاتفاق على منه، بعضهم بعض العامة أو بعض المخالفين قال أنه اتفق العلماء على أن ذلك لا يجوز. طبعا لماذا بالنسبة إلى إذا كان يعلم المأمور أيضا بانتفاء الشرط، لماذا هذا بعد تعدي وزيادة؟ لأنه يمكن أن يوجد سبب للأمر، مثلا الآن المولى يعلم أنه ما في لحم في السوق، لا لحم موجود، يقول لعبده اذهب واشتري اللحم، هو لا يريد لحما، المولى لا يريد لحما، وإنما ماذا يريد؟ يريد فقط أن يختبر هذا العبد في مقدار طاعته، فهذا العبد يذهب و يأتي يقول ما فيه، أقول لا أنا مو غرضي شراء اللحم، أنا أعلم أنه ما فيه لحم، لكن أنا أريد أشوف مقدار طاعتك لي، هل أنك تمتثل أمري في هذا الوقت الحرج مثلا أم لا؟ لكن إذا هو يعلم، العبد يعلم أنه ما فيه لحم، إذن أنا لما أنا أقول له بذلك كيف؟ يعني هل هناك مصلحة سلوكية؟ ما فيه. وشرط أصحابنا الإمامية في جوازه مع انتفاء الشرط، إذا كان الشرط منتفي بأن العبد سيموت في الغد، شرطوا أنه يجوز متى؟ إذا كان الآمر جاهلا بالانتفاء، أنا لا أعلم أنه غدا سيموت، لذلك قلت له غدا اشتري اللحم، كأن يأمر السيد عبده بالفعل في غد مثلا، ويتفق موته، يعني موت العبد، يتفق موت العبد قبله، يعني قبل الفعل، فإن الأمر هنا جائز، يجوز، يصح. يعني العقلاء لا يلومون هذا الشخص، شلون تأمر بشراء اللحم وهو سيموت؟ يقول أنا لا أعلم أنه سيموت، باعتبار عدم العلم بانتفاء الشرط، أنا لا أعلم أنه سينتفي شرط الإتيان بالفعل وهو الحياة، ويكون مشروطا ببقاء العبد إلى الوقت المعين. كأنه في الواقع أنا لما قلت له اشتري اللحم، يعني اشتري اللحم إن كنت باقيا إلى وقت شراء اللحم، هذا معناه. وأما مع علم الآمر كأمر الله سبحانه وتعالى زيدا بصوم غد، يا زيد صم غدا، وهو يعني والله يعلم موته فيه، يعلم أن هذا سيموت غدا، فليس بجائز، ما يمكن أن هذا يصدر من الله، لأنه يكون هذا له يأمر بشيء لا يمكن أن يتحقق لانتفاء شرطه وهو الحق. لكن لا تعجبني الترجمة عن البحث بما ترى، يعني الذي يعبر عنه الآن تحرير محل النزاع، لم يحرر تحرير الكامل. ولذلك بالنسبة إلى مثلا الاعتمادي في شرحه ذكر أن هناك شرط للوجوب وهناك شرط للواجب. شرط الوجوب تارة يكون غير مقدور، يعني متى يجب على الإنسان؟ يجب إذا كان قادرا حيا مثلا، فالقدرة والحياة هذا طبعا من شرط الوجوب، بهما يتحقق الوجوب. وقد يكون شرط للواجب، شرط للواجب يعني يتوقف فعل المأمور به عليه، مثل طهارة شرط للواجب للصلاة. يقول نحن هنا نبحث ليس في الثاني، ليس في شرط الواجب، بل في الأول شرط الوجوب. فهنا طبعا الآن يجوز، مسلم أنه الله سبحانه وتعالى يجوز أن يأمر العبد بالصلاة، مع العلم وهو يعلم، والله يعلم أن هذا ما بيطهر، فيجوز أن يأمره أو لا يجوز أن يأمره؟ يجوز. أما بالنسبة إلى أنه يأمره بالصيام وهو يعلم أنه سيموت في الغد، فهذا هو محل الباحث. لكن بعضهم ترجم المسألة وبين أنه محل النزاع في الشرط، إذا انتفى الشرط، ولم يفصل بين شرط الوجوب وشرط الواجب. قال لكن لا تعجبني الترجمة عن البحث بما ترى، وإن تكثر إيرادها في كتب القوم، وإن كثر إيرادها في الكتب الأصولية بهذا النحو، وسيظهر لك سر ما قلته. إذن إذا كان لا تعجبك الترجمة بهذا النحو، لماذا جئت بها بهذا النحو؟ قال وإنما لم أعدل عنها ابتداء، في ابتداء البحث ما غيرت الترجمة إلى ترجمة أخرى قصدا إلى مطابقة دليل الخصم، لأن الخصم استدل ببعض الأدلة، فأنا أريد أن أبين ماذا؟ ما استدل به من أجل رده، قصدا إلى مطابقة دليل الخصم. دليل الخصم مطابق لما عنون به الدعوة، مطابق لعنوان الدعوة، حيث جعل الخصم دليله على الوجه الذي حكيناه، وهو أنه جعله مطابق يعني في الشرط المطلق، ولم يقل في شرط الوجوب. بالنسبة إلى القول المختار ما هو؟ قال ولقد أجاد علم الهدى السيد المرتضى رحمه الله حيث تنحى عن هذا المسلك، ما سلك المسلك الذي سلكوه وأحسن التأدية، يعني أداه بتأدية حسنة وأحسن التأدية في أصل المطلب فقال وفي الفقهاء والمتكلمين من يجوز أن يأمر الله تعالى، يأمر العبد مثلا بصيام الغد، جوز ذلك بشرط أن لا يمنع المكلف أو لا يمنع المكلف في المستقبل من الفعل. يجوز أن الله يكلف الإنسان بالصيام في الغد في المستقبل بشرط أنه لا يمنع المكلف من المكلف قادر على الإتيان بالفعل فالله يكلفه، أو بشرط أن يقدر. الآن مو قادر، الآن المكلف مو قادر، لكن يقدره عليه في وقت الفعل ما يخالف. ويزعمون أنه يكون مأمورا بذلك مع المنع، يقولون أنه مع أنه ممنوع من الإتيان به لأنه مو قادر لاختلال شرطا، يقولون مع ذلك يجوز أن يكون مأمور بهذا الفعل، وهذا غلط، لأن هذا الذي قالوه ليس بدقيق، أن الله سبحانه وتعالى يأمر وهو عالم بتحقق المنع باعتبار عدم القدرة مثلا، لأن الشرط إنما يحسن في من لا يعلم العواقب. إذا كان لا يعلم بعواقب الأمور، لا يعلم بالمستقبل ولا طريق له إلى علمها، فممكن يقول له مثلا اشتري اللحم وهو لا يعلم أنه سيموت في الغد، أما العالم بالعواقب وبأحوال المكلف وأنه سيموت في الغد فلا يجوز أن يأمره بشرط. يقول له مثلا صم غدا طبعا بشرط الحياة، وهو يعلم أنه الشرط منتفي فلا صيام في الغد. قال والذي يبين ذلك، يعني يوضح أنه إذا كنا نعلم بما سيحصل في الغد يقبح منا أن نأمر بالأمر الذي هو معلق على ذلك الشرط المنفي. والذي يبين ذلك أن الرسول صلى الله عليه وآله لو أعلمنا أن زيدا لا يتمكن من الفعل في وقت مخصوص، طبعا لأنه نحن لا نعلم بالغيب، فطرق الغيب بالنسبة إلينا النبي صلى الله عليه وآله، فأخبرنا بأنه فلان لا يتمكن من الفعل المخصوص، قبح منا أن نأمره بذلك لا محالة، قطعا لا محالة، يعني قطعا يكون قبيحا. لو قال أنه زيد لا يستطيع أن مثلا يأكل غدا، ما عنده قدرة على الأكل، يقول طبعا أن نحن نأمره بالأكل ونحن نعلم أنه في الغد ما عنده قدرة على الأكل، هذا قبيح. يعني مثل الآن ربما إنسان تجرى له عملية مثلا في معدته بحيث أنه غدا نعلم أنه لا يتمكن من الأكل البتة، فنحن نقول له غدا كل ونحن نعلم بانتفاء ذلك لا قدرة عنده على ذلك، هذا قبيح بلا إشكال. وإنما حسن دخول هذا الشرط في من نأمره، يعني نحن كثير من الأوامر التي تصدر منا مشروطة لكن ما قبيحة، لما أقول له غدا سافر غدا أو اشتري اللحم غدا فيها شرط، يعني إن بقيت، ومع ذلك بعض الناس يؤمر بشيء وفي اليوم التالي لا يكون موجودا لا يكون حيا، لكن نقول أنه بالنسبة إلى مثل هذا الشرط إن بقيت حسن. قال وإنما حسن دخول هذا الشرط في من نأمره فقد علمنا. هذه تشكلوها فقد، مو فقد علمنا، فقد علمنا بصفته في المستقبل. لا نعلم أنه في المستقبل لا يتمكن من الإتيان بالفعل. ألا ترى أنه لا يجوز الشرط فيما يصح فيه العلم ولنا إليه طريق، لنا إلى العلم طريق، نحو حسن الفعل. مثل الآن بالنسبة إلى إذا كان الفعل حسن، ونحن نعلم بحسنه ولنا إليه طريق في علمه، مثلا العقل، نحو حسن الفعل، لأنه لأن حسن الفعل مما يصح أن نعلمه، بما أننا عقلاء نعلم بأن هذا الفعل حسن وذاك الفعل قبيح، وكون المأمور متمكنا لا يصح أن يعلمه عقلا. يعني في أشياء يصح أن نعلمها، مثل أن هذا الفعل حسن أو غير حسن. في أشياء لا يصح أن نعلمها لأن غيب، كون المأمور متمكنا لا يصح أن نعلمه لأنه أمر غيبي عليكم السلام. فإذا فقد الخبر، فقدنا الخبر بهذا الأمر الغيبي أن المأمور متمكن في الغد أو غير متمكن، فقدنا ما نعلم، فلا بد من الشرط. ممكن نقول ائتي بهذا الفعل بشرط بقائك، بشرط حياتك، بشرط قدرتك، ولا بد من أن يكون أحدنا في أمره. إذا يعني واحد منا في حال أمر هذا العبد بشراء اللحم، لابد أن يحصل في حكم الظان، يعني يكون حكمه حكم نحن نظن ببقائه، فلذلك أمرنا لتمكن في حكم الظان، لتمكن من يأمره بالفعل مستقبلا. يعني أظن بتمكن المأمور به يتمكن من الإتيان بالفعل في المستقبل، ويكون الظن في ذلك قائما مقام العلم. أنا أظن أنه سيبقى، فلذلك أمرته بشراء اللحم، كما لو كنت علمت فأمره بشراء اللحم. وقد ثبت أن الظن يقوم مقام العلم. طبعا لا يقوم مقام العلم مطلقا في الشرعيات، لكن في العرفيات يقوم مقام العلم في أغلب الأحيان، إذا ولا سيما إذا تعذر العلم. فالآن نحن عندما نأمر هذا الشخص نقول في الغد اشتري اللحم، بما أننا نعلم أنه بما أننا لا نعلم بأن عنده القدرة أم لا، لكن لأقل نظن بأن عنده القدرة، يصح من حسن منا أن نأمره، لأنه الظن هنا طبعا نجعله بمثابة العلم، كأننا نعلم أنه سيبقى في الغد، لكن الظن يقوم مقام العلم مع فقد العلم. أما مع العلم، مع حصول العلم، نعلم أنه لن يبقى في الغد، فأما مع حصوله فلا يقوم الظن مقامه. وإذا كان القديم تعالى الله جل وعلا عالما بتمكن من يتمكن، عالم أن هذا الإنسان في الغد لا يتمكن من الصيام وذاك يتمكن، وجب أن يوجه الأمر نحوه، نحو من يتمكن دون من يعلم الله سبحانه وتعالى أنه لا يتمكن. فالرسول صلى الله عليه وآله حاله كحالنا، إذا أعلمنا الله تعالى حال من نأمره، قال لنا الله سبحانه وتعالى أن هذا سيموت في الغد فنكلفه بالصيام، لا، فعند ذلك نأمر بلا شرط، يعني فإذا أعلمنا بحال من نأمره فعند ذلك نأمره بلا شرط. طبعا ما يمكن لأنه نحن نعلم بانتفاء الشرط، فلذلك لا يصح هنا أن نأمره بهذا الأمر. قلت هذه الجملة التي أفادها السيد قدس الله نفسه كافية في تحرير المقام، وافية بإثبات المذهب المختار، فلا غرو إن نقلناها، يعني لا حرج في نقلها بطولها، واكتفينا بها عن إعادة الاحتجاج على ما صرنا إليه. عادة يقول لنا كذا وكذا، الأدلة التي نتمسك بها كذا وكذا، يقول ما ذكره السيد كافي في إثبات الحجة. أما بالنسبة إلى المجوزين الذين جوزوا أن الله سبحانه وتعالى يأمر مع علمه بانتفاء الشرط، قال احتج المجوزون بوجوه. الأول، لو لم يصح التكليف بما علم عدم شرطه لم يعص أحد. لو كان هكذا إذن ما حد يعصي، لو ما يصح إذن ما حد يعصي. شلون؟ واللازم باطل، أنه لا أحد يعصي باطل، بل كثير من الناس يعصون بالضرورة باطل من الدين. فإذا كان اللازم باطل فالملزوم مثله، أن الله لا يصح أن يكلف بما علم عدم شرطه، بل هذا باطل، بل يصح. بيان الملازمة، كيف أنه إذا كان ما لا يصح ذلك لا يعصي أحد؟ بيان الملازمة، إن كل ما لم يقع فقد انتفى شرط من شروطه. الآن لما أقول له صلي ولم يقع، ما صلى، إذن انتفى شرط من شروطه. فإذا قلنا أن الله سبحانه وتعالى لا يصح أن يأمر بهذه الصلاة، فإذن المكلف مو مأمور بها، فإذا مو مأمور بها إذن ما عصى، ما خالف، لأن المخالف الذي أمر بشيء ولم يفعله. إن كل ما لم يقع فقد انتفى شرط من شروطه، لأنه إذا توفرت أجزاء العلة التامة أثرت أثرها ووقع الفعل، وأقلها، أقل هذه الشروط التي لم تقع إرادة المكلف له. المكلف ما أراد أن يأتي بهذا الفعل فلم يقع الفعل. فإذا كان لم يقع يعني انتفى شرط من شروطه، فالله سبحانه وتعالى علم أنه سينتفي شرط من شروط الفعل. فإذا كان علم إذن لا يصح أن يأمر، فإذا كان لا يصح أن يأمر إذن ما في أمر، إذا كان ما في أمر إذن المكلف ما عصى، لأن ما في أمر، ما في أمر فما في تكليف، فلا تكليف به. فإذا كان ما في تكليف إذن لا معصية. واضح؟ نأتي إلى الجواب، والجواب عن الأول. ظاهر مما حققه السيد رحمه الله، إذ ليس نزاعنا في مطلق شرط الوقوع، وإنما هو في الشرط الذي يتوقف عليه تمكن المكلف شرعا، في شرط الوجوب لا في شرط الواجب. لأن من شرط الواجب تحقق الواجب أنني أريده عليكم السلام، نحن نتكلم في شرط الذي يتوقف عليه تمكن المكلف شرعا، تمكن الشرعي. فشرط التمكن وقدرته على امتثال الأمر، عفوا، الذي يتوقف عليه تمكن المكلف شرعا ويتوقف عليه قدرته على امتثال الأمر، وليست الإرادة منه قطعا. الإرادة ليست من محل النزاع في شيء، لأنه الإرادة شرط لكن لا يتوقف عليه تمكن المكلف شرعا. فإن المكلف إذا لم يرد الفعل هو متمكن شرعا، وإن كان ما أراد، فالتمكن حاصل. فالتمكن الشرعي لا يتوقف على إرادتي، أراد أو ما أراد هو متمكن شرعا. والملازمة إنما تتم بتقدير كونها، بتقدير كون الإرادة منه، يعني من الشرط الذي يتوقف عليه تمكن المكلف شرعا. وحينئذ إذن هناك خلط في المسألة، فتوجه المنع عليها جلي. نحن نمنع نمنع الملازمة، توجه المنع عليها يعني على الملازمة، لا ملازمة، لأن الملازمة إنما تتم بتقدير كون الإرادة من الشرط الذي يتوقف عليه تمكن المكلف شرعا، والحال أن الإرادة ليست كذلك. إن شاء الله واضح. ثاني، لو لم يصح، لو لم يصح أن الله سبحانه وتعالى يكلف الإنسان بشيء يعلم انتفاء شرطه، لم يعلم أحد أنه مكلف، واللازم أنه لا يعلم أحد أنه مكلف باطل، لأننا نعلم أننا مكلفون، فالملزوم وهو أنه لا يصح هذا الأمر أيضا باطل. أما الملازمة فلأنه مع الفعل وبعده، إذا الإنسان أمر بالصلاة فصلى، وبعد الصلاة ينقطع التكليف. إذا جاء بالصلاة بعد، هل هو الآن مكلف بالصلاة؟ لا. وقبله، قبل الفعل لا يعلم أنه مكلف أم لا. لماذا لا يعلم؟ قال لجواز أن لا يوجد شرط من شروطه. الآن لما أذن للصلاة أنا لا أعلم أنني مكلف، لأنه متى أكون مكلف؟ إذا توفرت جميع شرائط الصلاة. أنا لا أعلم بتوفر جميع شرائط الصلاة، فإذا إذا كنت لا أعلم إذن لا أكون مكلف. لا يقال، هذا تكمل للإشكال، قد يحصل له العلم قبل الفعل، العلم قبل الصلاة قد يحصل بأنه متوفر، أعلم أنه متوفر جميع شرائط الصلاة إذا كان الوقت متسعا واجتمعت الشرائط عند دخول الوقت. عند أول الوقت مضت ربع ساعة والشرائط موجودة، إذن شرط القدرة على الفعل، شرط التمكن موجود، وذلك كاف في تحقق التكليف، كافي في أنه نقول أن أنا مكلف. يقول لا يقال ذلك، لأننا نقول نحن نفرض الوقت متسعا زمنا زمنا، يعني الآن في هذا الزمن الذي أنا فيه، هل الآن أنا مكلف فيه؟ انتهى، بعد ما يمكن أأتي بالفعل في الزمان الذي مضى، لا، في الزمان الذي سيأتي. ونردد في كل جزء، جزء كل جزء نقول هذا الكلام، الآن الوقت الذي أنا فيه هل أنا مكلف أم لست مكلف؟ ما أدري، لأن هل الشرائط متوفرة؟ هل تتوفر جميع الشرائط حتى أكون مكلف أم لا؟ فإنه مع الفعل فيه وبعده، إذا الإنسان فعل الفعل وبعد الإتيان بالفعل ينقطع التكليف، لا تكليف، لأنه الإنسان أتى بالفعل. وقبل الفعل، قبل أن آتي بالفعل، هذا محل الكلام، يجوز أن لا يبقى بصفة التكليف في الجزء الآخر، ممكن أنه الجزء الآتي ما أكون مكلف لأن ما أكون قادر، فلا يعلم حصول الشرط الذي هو، ما هو الشرط؟ شرط التكليف الذي هو بقاؤه بالصفة فيه، أنني أبقى بصفة التكليف في هذا الوقت الآتي، فلا يعلم التكليف، لا أعلم أنني مكلف، لأنه ربما أجي أصلي فأول أجزاء الصلاة أموت، فما أعلم أنه الله يعلم أنه أنا مو مكلف. وأما بطلان اللازم أنه ما أحد يعصي فبالضرورة باطل. والجواب عن الثاني، طبعا الجواب فيه طول، وإن شاء الله نؤجله إلى الدرس الآتي، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين، ولكم يغفر الله ولوالديكم أجمعين، سلمكم الله.